بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ عدة تنبيهات. التنبيه الأول قال بأنه نحن ذكرنا أن لو باع الإنسان ما يملكه وما لا يملكه فإنه يصح بيعه فيما يملكه، وإن رد المالك مالك الجزء الثاني من المبيع رد البيع ولم يقبله حتى مع رد المالك الأصلي للبيع، فإن بيع ما يملك يكون ماذا؟ صحيحان، كما هو مقتضى الرواية ومقتضى الإجماع كما ذكرنا في الليلة السابقة. يقول هذا إنما يتم إذا لم يتولد من التبعيض محذور شرعي، إذا لم يتولد من التبعيض بأن يكون البيع صحيحا فيما ملك وباطلا فيما لم يملك محذور شرعي. مثل شنو؟ مثل محذور الربا أو محذور الغرر. محذور الربا مثلا ابتداء لا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الذهب الرديء، بيع ربوي حتى لو كان ذاك رديا، لا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الذهب الرديء. فلو أن إنسانا باع مثقالا من الذهب الجيد مع كتاب غيره حتى يصير مع ضميمه، لو باع مثقالا من الذهب الجيد مع كتاب غيره بمثقالين من الذهب الرديء، مالك الكتاب رد البيع ما أجاز البيع. إذا مالك الكتاب أجاز البيع يصح البيع، لا يكون بيعا ربويا. لما؟ لأنه لم يقابل مثقالان بمثقال، وإنما قوبل مثقالان بمثقال وضميمة. لكن لو أن مالك الكتاب رد البيع فيلزم من رده للبيع ورود محذور شرعي، وهو شنو؟ محذور الربا المعاوضي، فلا يصح حينئذ البيع. أو لا يلزم محذور الغرار، مثلا باع العبد الآبق، بيع العبد الآبق بيع غرري لأنه لا يعلم رجوعه، بيع العبد الآبق بدينار مثلا بيع غرري لأنه لا يعلم رجوعه. فلو أن إنسانا باع بيعه باع عبده الآبق بضميمة كتاب الغير حتى لا يكون البيع شنو؟ بيعا غرريا. لكن صاحب الكتاب ما أجاز هذا البيع. إذا لم يجز صاحب الكتاب البيع يرد محذور الغرار، فيكون بيع ما يملك بيعا غرريا. إذن نحن نقول يصح بيع ما يملك وإن رد المالك الجزء الآخر، إنما يصح في فرض أن لا يرد محذور شرعي. وأما لو ورد محذور شرعي كالربا أو الغرر كما مثلنا فلا يصح. لذلك قال الشيخ، نقرأ العبارة: ثم إن صحة البيع فيما يملكه، فيما يملكه البائع مع الرد، يعني مع رد المالك للبيع في الجزء الآخر، الصحة مقيدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم إجازة المالك لبيع الجزء الآخر مانع شرعي، إذا لم يتولد من التفكيك مانع شرعي. كلزوم الربا مثلنا إلى بيع مثقال من الذهب الجيد بضميمة كتاب بإشنو؟ بمثقالين من الذهب الرديء، هذا محذور الربا. أو محذور الغرر مثل شنو؟ بيع عبد آبق من دون ضميمة. ليش؟ لأن الضميمة ما قبل مالكها إجازة البيع فيها. وسيجيء الكلام، ما علق الشيخ على ذلك، قال هذا سيأتي فيه الكلام، وسيجيء الكلام في ذلك شنو؟ في محله. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، يقول الشيخ عندما نقول بأن من باع ما يملك وما لا يملك، ذكرنا في الليلة السابقة بيع ما يملك وما لا يملك صحيح، يعني صحيح في كليهما على حد سواء، يقول لا، صحيح فيما يملك صحة تنجيزية، وصحيح فيما لا يملك صحة تعليقية. بيع ما يملك وما لا يملك صحيح، لكن المراد بالصحة فيما يملك صحة تنجيزية، والمراد بالصحة فيما لا يملك صحة شنو؟ تعليقية. يعني يصح في بيع، يصح بيع ما لا يملك موقوفا على إجازة المالك، فالصحة هنا تعليقية وهنا تنجيزية. ثم إن البيع المذكور، وهو بيع ما يملك وما لا يملك، ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، صح شنو؟ تنجيزية. وموقوف، هذا معنى الصحة التعليقية، وموقوف في غيره بحصته من الثمن. الآن يدخل الشيخ في بحث، وهو أنه إذا فرضنا أن المالك رد، هذا باع ما يملك وما لا يملك، المالك الأصلي رد البيع، وإذا رد البيع المشتري رايح يرجع بالثمن، يقول خلاص أعطني جزءا من الثمن يقابل ملك الغير، تمام لو لا؟ أعطني جزءا من الثمن يقابل ملك الغير. كيف تعرف حصة هذا الجزء من شنو؟ من الثمن. يعني الآن هو مثلا باع، لنفترض أن كتاب ورد كتاب يتكون مثلا من جزئين، مثلا كتاب فقط جزئين، مثلا المكاسب هذه تتكون من جزئين، المعتاد شاب قديمي هذا مثلا اللمعة، هذا الجزئين القدمائي هذا قديمي، هو باع الجزء الأول اللي إليه، الجزء الأول من اللمعة إليه، الجزء الثاني من اللمعة إلى شنو؟ إلى غيره. باعهما بشنو؟ بألف تومانين، ثمن الأول يعني، باع هذين الجزئين بألف تومان، صاحب المالك الجزء الثاني من اللمعة ما أجاز البيع، رد البيع. خب المشتري دفع إلى من أول شنو؟ ألف تومان. الآن رجع المشتري قال أعطني من هذه الألف تومان التي دفعتها إليك ما يقابل الجزء الثاني من اللمعة، لأن صاحبه رد البيع. كيف تعرف حصة الجزء الثاني؟ ما هو الطريق لمعرفة حصة الجزء الثاني من اللمعة من شنو؟ من الثمن المسمى. الثمن المسمى لكليهما ألف تومان. كيف نعرف حصة الجزء الثاني من اللمعة من هذا الثمن المسمى حتى نرجع على المشتري؟ هنا طريقان لمعرفة ذلك. الطريق الأول الذي طرحه الشيخ قدس سره، قال بأنه الطريق الأول أن يقوم كل منهما منفردا. شقد الناس يشتروا الجزء الأول من اللمعة الواحدة؟ مثلا يشتروا الجزء الأول من اللمعة لوحده يشتروا شنو؟ بمئتي تومان. ويشتروا الجزء الثاني من اللمعة لوحده أيضا شنو؟ بمئتي تومان. فإذا قوم كل منهما منفردين عرفنا أن قيمة كل منهما منفردين 200 تومان. نجمعهم، نجمع القيمة الجديدة يصير شنو؟ 400 تومان. نسبة 200 إلى 400 كم؟ نسبة النصف. إذن نسبة الجزء الثاني من اللمعة للثمن المسمى هي نسبة النصف، فحينئذ شنو؟ يرجع على المشتري النصف. أما لو فرضنا لا، أن قيمة كل منهما منفردان، قيمة كل منهما منفردان هي أكثر من ذلك. لنفترض مثلا أن قيمة الجزء الأول من اللمعة، الجزء الأول من اللمعة مثلا مرغوب أكثر، مثلا قيمة الجزء الأول من اللمعة هو 400، وقيمة الجزء الثاني من اللمعة منفردين 200. فإذا جمعناهم صار كم؟ 600. نسبة الجزء الثاني للستمائة كم؟ نسبة الثلث. إذن يرجع من الثمن المسمى بنسبة الثلث لا بنسبة النصف. إذن طريقة معرفة حصة الجزء الثاني من اللمعة من الثمن المسمى، كيف تعرف حصته من الثمن المسمى؟ بأن يقوم كل منهما منفردا ثم تجمع القيمة الجديدة، ويؤخذ نسبة كل منهما للقيمة الجديدة من شنو؟ من الثمن المسمى. هذا الذي ذكره الشيخ كطريقه، وهذا واضح. ثم نقل الشيخ قدس سره أن العلامة في الإرشاد أيضا ذكر هذا الطريق، يعني طريقنا إحنا، حيث قال العلامة في الإرشاد يقسط الثمن المسمى على القيمتين. يقسط الثمن المسمى على القيمتين يعني شنو؟ كيف يقسط على القيمتين؟ معناه أنه يقوم كل منهما منفردان، ثم تلاحظ نسبة قيمة كل منهما إلى المجموع، وتؤخذ هذه النسبة من الثمن المسمى كما نحن شرحنا. لكن المحقق الثاني ذكر في شرح عبارة الإرشاد، ذكر المحقق الثاني في شرح عبارة الإرشاد طريقة أخرى، وظن صاحب الجواهر أن الطريقة الأخرى، كل حاط باله يا صاحب الجواهر، وظن صاحب الجواهر أن الطريقة الأخرى التي ذكرها المحقق الثاني تفسيرا لعبارة الإرشاد هي الطريقة التي نحن ذكرناها الآن، مع أنها طريقة أخرى. بيان ذلك، الطريقة الأخرى قال المحقق الثاني لا، إحنا ما نقوم كل منهما منفردين، نحن نقومهما مجتمعين. مرة أخرى، هذا البائع الفضولي عليه ما عليه، باع الجزء الأول من اللمعة والجزء الثاني من اللمعة 1000 تومان. الآن المالك رجع يطالب بالجزء الثاني من اللمعة، المشتري هم رجع على البائع طالب شنو؟ بما يقابله من شنو؟ من الثمن. كيف نعرف حصة الجزء الثاني من اللمعة من الثمن المسمى؟ قال المحقق الثاني قوموهم منفرد، قوموهم مجتمعين، لعل القيمة المسمات غير القيمة السوقية، صح لو لا؟ اعرضوهم في السوق، لو باع إنسان كتاب اللمعة بجزء ايش قد يسوي في السوق مع غض النظر عن ثمن المسمى. ثم بعد أن يقوم كل ثم بعد أن يقوم كلاهما مجتمعين يقوم شنو؟ يقوم أحدهما منفردان، وتلاحظ نسبة قيمته منفردان لقيمتهما مجموعين، وتؤخذ هذه النسبة من الثمن المسمى. مثلا الآن احنا قومنا الجزء الأول والجزء الثاني من اللمعة في السوق، طلع في السوق شنو؟ 800، أقل من الثمن المسمى. قومنا واحد منفردا بعد ما قومناهما مجموعين، بعد أن قومناهما مجموعين قومنا أحدهما منفردا، قومنا أحدهما منفردا، إن الجزء الأول من اللمعة شقد يصير؟ طلع الجزء الأول من اللمعة يسوى شنو؟ مثلا يسوى 600. إذا 600، 600 نسبتها إلى كم؟ إلى 800 أشقد؟ 3/4. إذا 3/4، إذن المشتري يرجع على البائع بربع من الألف. لماذا؟ لأن قيمة الجزء الأول من اللمعة بالنسبة للمجموع 3/4، فقيمة الجزء الثاني من المجموع شنو؟ ربع. إذن يرجع المشتري على البائع بربع من القيمة، يعني ربع من الألف، يعني شنو؟ 250 تومان، ويبقى له شنو؟ 750 تومان. هل هذه الطريقة الثانية صحيحة؟ الطريقة الأولى يقول الشيخ لا إشكال فيها. هل هذه الطريقة الثانية صحيحة أم لا؟ يقول لا. لما؟ يقول أولا يرد عليها فرض زيادة القيمة، وثانيا يرد عليها فرض نقص القيمة، فيما لو فرضنا أن الاجتماع دخيل في الزيادة أو دخيل في النقص. نجي للفرض الأول وهو أن يكون الاجتماع دخيلا في الزيادة، يعني هذا إذا تبيعهم كل واحد منفرد يجيب قيمة، لكن إذا تبيعهم مجتمعين يجيبوا قيمة أزيد، يعني الاجتماع دخيل في الزيادة. مثل شنو؟ مثل مصراعي الباب، مصراعي الباب الواحد. طبيعي أنت إذا تبيع مصراعي الباب الواحد معا شيخنا راسك يوجعك، تعال هنا كالحين سوي شيخنا، تعال هنا حتى لا كالحين كل ساعة ها؟ زين وانت خجلان وكذا. يبيعه مصراعي الباب، إذا يبيع الباب بمصراعي هو يملك ما ورث من أبوه من له الباب، صار هذا إلى نوع، صار هذا إلى فردة من الباب، هذا هم إلى فردة. هذا واحد في العراق، العراق توفى أبوه قال له أنت الأكبر، قال لي قال إليك الحبوة، قال شنو الحبوة؟ دخلوا بيتهم يدوروا، كان أبو له واحدة يعيش، يدوروا حبوة يدوروا شي ما لقوها، قالوا بل كنا سعرق شينة بالحمام. هذا يدحفية، دخل الحمام ما لقوا إلا الزنك، قال هاي خوش حبوة. فهذا الآن إذا مات الآب ورثهم باب، فكل واحد يملك فردا من الباب، ينعال مثلا كل واحد يملك فردا من النعال، فهذا باع مصراعي الباب على المشتري، أخوه ما أجاز البيع ورجع قال أعطني ما يقابل المصراع الآخر من الباب. هنا إذا قومناهما مجتمعين، إذا قومنا المصراعين مجتمعين، بل يجيبوا 800 تومان. أما إذا يقوم كل منهما منفردين يجيب إلا 100 تومان، تمام لو لا؟ فحينئذ بناء على هذا الطريق الذي ذكره شنو المحقق الثاني، نقول بأنه قومنا كل واحد منهما منفردين، مثلا عفوا قومناهما مجتمعين، فصارت قيمتهما مجتمعين كم؟ 800. قومنا المصراع الثاني منفردين طلعت قيمته 100. نسبة 100 إلى 800 نسبة شنو؟ الثمن. إذن يرجع المشتري على البائع يقول له أعطني ما يقابل المصراع الثاني من الباب، يقول له أنا أعطيك من 1000 تومان كم؟ ثمن. فيبقى للبائع 7/8 من الثمن المسمى، وليس للمشتري إلا ثمن، وهذا إجحاف بحق المشتري، لأن البائع باع مصراعي الباب على نحو المناصفة. بعد إذا باع مصراعي الباب 1000 تومان يعني باعهما على نحو المناصفة، بينما لازم هذا الطريق أن لا يأخذ المشتري من البائع سوى ثمن الثمن، شنو؟ ثمن الثمن المسمى، وهذا إجحاف بماذا؟ بالمشتري. لاحظت شلون؟ هذا في فرض الزيادة، في فرض أن الاجتماع دخيل في الزيادة. الفرض الثاني بالعكس، أن الاجتماع دخيل في النقيصة. إذا يباع كل منهما منفرد يجيب له قيمة محترمة، لكن إذا يباعان معا لا تطيح القيمة. مثل شنو؟ مثل الأم وولدها، البنية والأماية على قولتهم، تمام؟ إذا يبيع الأم جارية، إذا يبيع الأم لوحدها تجيب قيمة عالية، هذه هم خياطة هم طباخة هم فلان، لكن إذا يبيع هوية بيتها بلية، لأنه هذه بيتها بحضنها وتراعها وتربيها ومن شنو تأذي بالخدمة، تمام لولا؟ إذا يبيعها منفردين قيمتها عالية، إذا يبيعهما مجتمعين قيمتها شنو؟ تسقط. فلو فرضنا أنه باع الأماية والبنت على المشتري، باعهم 1000 دينار، هو يملك الأم، واحد يملك شنو؟ البنت. مالك البنت ما أجاز البيع، رجع المشتري قال أعطني ما يقابل البنت قيمة البنت. هذه البنت إذا بل الآن يقومان معاً في السوق الأماية وبتها بشنو؟ 800 دينار. وإذا تباع البنت لوحدها هم تباع 800 دينار، يعني قيمتها منفردة تساوي قيمتهما شنو؟ مجتمعين. حينئذ إذا قيمتها منفردة تساوي قيمتهما مجتمعين، يعني صارت نسبة قيمتها إلى قيمة المجموع نسبة الشيء لنفسه، فيرجع المشتري على البائع بتمام الثمن، يقول له أعطيني 1000 دينار، ما حصل البائع شيء، تمام لولا؟ فحينئذ يكون إجحافا بالبائع. إذن هذه الطريقة التي فرضها المحقق الثاني مبتلات بأنها في فرض أن يكون للاجتماع دخل في الزيادة أو دخل في النقص، تكون هذه الطريقة مستلزمة للإجحاف بحق أحدهما. نذكر العبارة: وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن، وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثلي، يعني كلامنا في القيمي، في المثلي يتصالحان، في غير المثلي أن يقوم كل منهما منفردان فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن، جزء من يا ثمن من الثمن المسمى، نسبته يعني نسبة هذا الجزء إليه يعني إلى الثمن المسمى كنسبة قيمته منفردان إلى مجموع القيمتين. مثاله كما عن السرائر: ما إذا كان ثمنهما يعني ثمن الكتابين 3 دنانير، وقيل إن قيمة المملوك، قيل يعني قيل في السوق مقومناهم كل واحد منفرد حتى نعرف قومناك هذا الكتاب منفرد هذا من الكتاب منفرد، وقيل يعني في السوق إن قيمة المملوك يعني الكتاب اللي يملكه البائع، وقيل إن قيمة المملوك قيراط، وقيمة غيره الكتاب اللي ما يملكه شنو؟ قيراطان. إذن إذا نجمع القيراط والقيراطين تصير شنو؟ تصير نسبة غير المملوك إلى المجموع نسبة شنو؟ 2/3 بعد. فيرجع المشتري حينئذ بماذا؟ بثلثي الثمن. صار واضح العبارة؟ وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في عبارة الإرشاد. شو قال العلامة في الإرشاد؟ حيث قال: ويقسط المسمى يعني الثمن المسمى على القيمتين. يقسط المسمى على القيمتين يعني شنو؟ يعني تلاحظ نسبة كل من القيمتين للمجموع ثم تؤخذ هذه النسبة من الثمن المسمى. هذا هو معنى يقسط الثمن المسمى على القيمتين. صار واضح العبارة؟ ولعله، هذا لعله يريد يشير إلى كلام المحقق الثاني اللي فسر عبارة الإرشاد بالطريقة الثانية، ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع، يعني لعل ما في الشرائع يرجع إلى نفس ذلك، ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من هذه الطريقة الثانية، من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما منفردا، مو مثل ما قلنا احنا يقوم كل واحد منهما منفردا، لا، يقومان جميعا ثم يقوم واحد منهما منفردا، وتلاحظ نسبة قيمته إلى قيمة المجموع وتأخذ النسبة من الثمن المسمى. ولذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني هالعبارة، يا العبارة الأخيرة، أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، المحقق الثاني جعل هالعبارة هذه تفسير إلى عبارة العلامة في الإرشاد اللي قال شنو؟ اللي قال يقسط المسمى على القيمتين. صار معلوم؟ حيث قال، من اللي قال؟ المحقق الثاني المفسر يعني، قال: طريق تقسيط المسمى على القيمتين، كأنه ناظر لعبارة الإرشاد، طريق تقسيط المسمى بلي على القيمتين، أن أجاب هذه العبارة، أن يقومان جميعا ثم يقوم شنو؟ أحدهما منفردان. فجعل هذه العبارة تفسير لعبارة العلامة. ماذا تتون وياي أو لا؟ ملي؟ فإذا جعلها كذلك، إذن بالنتيجة إحنا الطريقة اللي ذكرناها هي المقصودة بعبارة العلامة. فالمحقق الثاني يقول هم الطريقة الثانية هي المقصودة بعبارة العلامة، إذن لعل المقصود بالطريقة الثانية هو شنو؟ ما قصدناه نحن أيضا من الطريقة الأولى، فلا يبقى حينئذ طريقتان بل طريقة واحدة. لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب الشرائع واللمعة بل والقواعد لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد اللي احنا اخترناها، يعني عبارة الإرشاد تنطبق على طريقتنا لا على الطريقة التي ذكروهم هي ذكروها هم، اخترناها في طريقة التقسيط واستظهرناه من السرائر. إذ لو كان المراد الآن، هذا الإشكال على التفسير فقط، هذا مو إشكال على الطريقة الثانية، بعد ما يشكل على الطريقة الثانية الآن يشكل على التفسير، هل الطريقة الثانية تفسير لعبارة العلامة أو مو تفسير؟ يشكل على التفسير. إذ لو كان المراد من تقويمهما معا كما في الشرائع هو اللي إحنا قصدنا، يعني تقويم كل منهما منفردان لا تقويم مجموع، لو كان يقصدها الشكيل لم يحتج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما، بعد إذا قوم كل منهما منفردين بعد ما إلى معنى بعدين يقومهم أحدهما منفردين، هذا ما إلى معنى. إذن مقصود يقومان معا يعني يقوم المجموع ثم يقوم أحدهما منفردين، مو مقصود يقومان معا يعني يقوم كل منهما منفردين ثم يقوم أحدهما منفردين، هذا لا معنى له، سير تحصيل الحاصل. إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما منفردا لا تقويم المجموع لم نحتج إلى قولهم بعد ذلك ثم يقوم أحدهما منفردا ثم تنسب قيمته إلى قيمة المجموع، إذ ليس هناك إلا أمران تقويم كل منهما منفردا ثم نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، وليس هناك تقويمان تقويم كل منهما منفردين وتقويم أحدهما منفردين، هذا لا معنى له، تحصيل حاصلين. فالظاهر من عبارة شنو؟ شرائع واللمعة، إرادة قيمتهما مجتمعين ثم تقويم أحدهما شنو؟ منفردين، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما منفردين إلى قيمة المجموع ثم أخذ هذه النسبة من الثمن المسمى، فإذن صارت هي طريقة ثانية غير الطريقة الأولى، وبناء على ذلك الآن يشكل عليها على الطريقة الثانية. ومن هنا يعني ومن أجل أنها طريقة ثانية أنكر عليهم جماعة، أنكر على صاحب اللمعة وصاحب الشرائع جماعة تبعا لجامع المقاصد، أنكروا عليهم شنو؟ إطلاق القول بذلك، يعني كيف تعتبروها طريقة للتقويم مطلقة؟ هذه الطريقة تتخلف في بعض الموارد فلا تعتبر طريقة مطلقة، أنكر عليهم الإطلاق، أنكر عليهم إطلاق القول بذلك، يعني إطلاق القول بالتقويم بهذه الطريقة. ليش؟ إذ لا يستقيم ذلك، يعني هذا التقويم، فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كمصراعي باب وزوجي خف، إذا فرض تقويم المجموع بعشرة، يعني إذا تبيعهم مجتمعين يساووا عشرة، وتقويم أحدهما منفرد بشنو؟ بدرهمين، نسبة الدرهمين إلى العشرة الخمس، يعني المشتري إذا رجع على البائع قال أعطني قيمة الخف الثاني أو قيمة المصراع الثاني، ولا ما لك إلا خمس، بعد ما لك إلا خمس، ويصير للبائع كم؟ أربعة أخماس، هذا إجحاف بالبائع. إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، ثمانيات ثمن يعني الثمن المسمى، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبة هذا الجزء إلى الثمن كنسبة الاثنين إلى العشرة وهي نسبة الخمس، استحق المشتري من البائع واحدا من خمسة دنانير، فيبقى للبائع أربعة دنانير في مقابل مصراع واحد من الباب، مع أنه يعني البائع لم يستحق من الثمن المسمى إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر وهو شنو؟ درهمين ونصف، صار هذا إجحاف بالمشتري. والحاصل يقول ما يستحقه البائع، الحاصل نفس التكرار إلى هذا المعنى، ما يستحقه البائع من الثمن على ملكه مهل جزء، ما يستحقه البائع من الثمن على ملكه هو ما يستحقه في فرض الصحة. لو صح البيع كم يستحق؟ نفسه يستحقه في فرض الرد. ما يستحقه البائع من الثمن في فرض الرد هو ما يستحقه في فرض الإجازة. ما يستحقه البائع من الثمن في فرض الرد هو ما يستحقه في فرض الإجازة. لو نفترض أن المالك أجاز، المالك الأصلي أجاز، هذا باع المصراعي، مصراعي الباب، أحد المصراعين له والثاني لأخيه، أخوهم أجاز البيع، سلم مصراعي الباب للمشتري بشنو؟ بخمسة دراهم مثلا. خب الآن شقد يعطوا البائع؟ يعطوا درهمين ونص طبيعي بعد. إذا أجاز البيع صار الثمن بينهما شنو؟ مناصفة، رايح يعطوا درهمين ونص. إذن هو يستحق في فرض الإجازة درهمين ونص، ففي فرض الرد أيضا يستحق درهمين ونص، مو أنه يستحق شنو؟ أربعة من الخمسة. صار معلوم؟ والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير، وهو المصراع الثاني من الباب، بحصة من الثمن يستحقها الغير، الغير ياهو مالك المصراع الثاني مع الإجازة، وهي شنو؟ درهمين ونص. ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر، فالآن يأخذها في فرض الرد. صار معلوم العبارة؟ لا لا يرد إشكال التقسيم.
إذا كان في السوق مثلاً قيمة مختلفة عن قيمة المسمى، قد يأخذ الثلث مثلاً.
لا، الكلام على أنه إذا يلاحظ في السوق قيمة كل منهما منفرداً، مو قيمتهما مجموعين. قيمة كل منهما منفرداً ما تتفاوت في السوق في مصراعي الباب. لاحظت شلون؟ الطريقة الأولى تقول يقوم كل منهما منفرد مو مجموع، فإذا بيع المصراع الأول وحده في السوق سوى 100، المصراع الثاني حتما يسوى شنو؟ 100، يسوى أكثر. فإذا جمعناهم صاروا 200، نسبة كل واحد منهم من 200 نسبة شنو؟ النصف، إذن يرجع المشتري بالنصف لا أكثر.
وفي فرض هذا التجاري مع البيع
الآن بيجي. ولكن الظاهر أن كلام الجماعة، كلام الجماعة يعني شنو؟ اللمعة والشرائع، إما محمول على الغالب، يعني الغالب أن لا يكون للاجتماع دخل في زيادة القيمة، إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة وعدم نقصانها بالاجتماع، يعني الاجتماع ما إلى أثار لأن الغالب هالشكل فأطلقوا الكلام، أو مرادهم من تقويمهما، يرجع للعبارة اللي هو قال ضعيفة، يرجع للتفسير اللي هو قال شنو ضعيف، أو يراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما منفردان. فإذا تقويم كل منهما منفردان بعد إيش يقوم الثاني مرة ثانية؟ يقول ها، ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته لقيمة المجموعين. هذا خلاف الظاهر، ظاهر عبارتهم يقوم كل منهما ثم يقوم، بل ثم يقوم أحدهما، يعني يقوم من جديد، مو تلاحظ قيمته بالنسبة إلى قيمة المجموع. وإلا إذا ما يقصدها الشكل ففساد هذا الضابط الذي ذكروه في كلامهم لا يحتاج إلى النقد أصلا، يعني فساد واضح لا يحتاج إلى أن ننقض عليه بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة اللي نقض بها صاحب جامع مقاصد. لما لا يصح النقد بهذا؟ يقول هذا الضابط واضح الفساد ولا يحتاج إلى النقد بما نقض به جامع المقاصد. ليش ما يحتاج إلى النقد يا شيخنا؟ يقول ها، لأنه يمكن أن يقال أن النسبة بصالح المشتري دائما، يعني إذا قوم مصراع الباب مجتمعين ثم شنو قوم أحدهما منفردا، ثم لوحظت نسبة القيمة إلى المجموع، يرجع المشتري بهذه النسبة، يرجع المشتري بأعلى النسبتين حتى نتخلص من محذور الإجحاف بالمشتري، حتى نتخلص من محذور الإجحاف بالمشتري يرجع المشتري بأعلى النسبتين. يعني البائع باع مصراعي الباب بشنو؟ بألف تومان. بعدين رجع المشتري قال أريد ما يقابل المصراع الثاني، قلنا يقومان مجتمعين، قوما مجتمعين طلعت شنو؟ 800. قوم أحد المصراعين لوحده طلع شنو؟ 100. صار نسبة 100 إلى 800 اسمة الثوم. ما يرجع المشتري بالثوم، يرجع المشتري بالسبعة الأثمان. يعني يعطى المشتري أعلى النسبتين حتى لا يرد إجحاف عليه. فيمكن للقائلين بهذه الطريقة، أنتوا تشكلوا علينا بأن لازم هذه الطريقة الإجحاف بالمشتري، لا ما يلزم من هذه الطريقة الإجحاف بالمشتري، يمكن أن نقول أن المشتري يرجع بأعلى نسبتين فلا يصبح إجحاف بحق المشتري. إذن لا ينبغي النقد عليهم بشيء يمكنهم تخلص منه، ينبغي النقد عليهم بفرض النقص لا بفرض الزيادة، اللي مثلنا بالجارية وأمها. وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقد عليه بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها في هذه الصورة، وهي صورة شنو؟ الزيادة. وإن كان هذا القول ضعيفا لكن يمكن أن يتفصوا به، يمكنهم أن يتذرعوا به، وإن كان ضعيفا بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما منفردا وبين قيمة المجموع، بأخذ النسبة يعني شنو؟ بأخذ أعلى النسبتين، بأخذ النسبة يعني أخذ أعلى النسبتين، صار معلوم؟ بل ينقض عليهم، ما ينقض عليهم بصورة الزيادة، بل ينقض عليهم بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة، بحيث تكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزياد، فإن هذا فرض ممكن كما صرح به جامع المقاصد في كتاب الرهن وغيره. فإن الالتزام هنا، هنا يعني في فرض شنو؟ في فرض النقص بالنسبة المذكورة، يوجب ماذا؟ يوجب الجامع بين الثمن والمثمن عند من؟ عند المشتري. يعني البائع لا حصل ثمن لا حصل مثمن. مثل شنو؟ كما لو باع جارية مع أمها الأربلية قيمتهما مجتمعتين 10 وقيمة كل واحدة منهما منفردة 10، باعهم اثنينهم بشنو؟ 8. فإن نسبة قيمة إحداهما منفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشيء إلى شنو؟ مماثلة، فيرجع بكل 8. المشتري رايح يرجع على البائع بالثمانية كلها، تمام لولا؟ وحينئذ البائع شنو؟ لاحظت برجلها لا أخذت سيد علي، لا حصل الثمن لا حصل المثمن. وكأن من أورد عليهم، من اللي أورد عليهم؟ هو جامع المقاصد، ما أورد عليهم بصورة الزيادة وترك صورة النقيصة. وكأن من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا الفرض وهو فرض النقيصة، أو كان عنده غير ممكن، أو تصور أن هذا الفرض غير ممكن. بينما على طريقتنا شلون؟ على طريقتنا إذا يبيعهم مجتمعين 10 ويبيعوا كل واحدة منهم منفردة 10، بالعكس يقوم كل منهما منفردة، كل واحدة منهم منفردة شنو؟ 10، يعني تجمعهم يصيروا 20، نسبة 10 إلى 20 النصف، يعني يرجع المشتري بنصف 8 وهي 4. فالتحقيق في جميع الموارد هو ما ذكرنا طريقتنا، وهي من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا أولا، ونسبة قيمة أحدهما منفردا إلى مجموع القيمتين، ثم أخذ هذه النسبة من المسمى. فإن قل فإن قلت إذا ما قلت كان واحد يقرأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في النجف في بيت الكليدار، هذا اللي ذبحه مسكين هذا سيد حسين، فهذا اللي يقرأ في بيت الكليدار أجاب هذه عدسة وتولى يريد داخل يعني أنها مئة، وقال عبس وتولى إن جاءه الأعمى، مو أن جاءه، عبس وتولى إن جاءه الأعمى، وظل طول الإبراهيم كحفة قال عبس وتولى إن جاءه الأعمى، ما كان الله يرحمه شيخ مطبع الياسين، قال بعد وإن جاءه ما جاءه خلاص ما دام هي شرط الدين، إن جاءه ما جاءه خلاص منها الدفاع
محتاج. نعم شيخ. في صفة الزيادة يعني صحيح.